تحية من عند الله مباركة طيبة. الموضوع الذي أردت أن أتناوله معكم في هذه الحصة هو ذكر الإسراء والمعراج وعلاقتها بالأقصى المبارك، لأن العلاقة متلاحمة، صرح بها كتاب الله تعالى في سورة أنزلها على رسوله وتحمل اسم سورة الإسراء. ويحسن أن نقرأ أو نتلو هذه آيات التي وردت بشأن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه نورا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العظيم. من هنا نرى هذه العلاقة المتشابكة المتصلة المتلاحمة بين هذا الحدث الكبير وبين الأقصى وما حول الأقصى كما سنرى. أولا علينا أن نعرف ما معنى الإسراء وما معنى المعراج. الإسراء كما يدل عليه لفظه اللغوي هو السير ليلا، وقد تم ذلك معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعجزة تتمثل في متن القصة، والقصة وردت في الصحاح وملخصها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مضطجعا فأتاه جبريل فأخرجه من المسجد فأركبه البراق فأتى بيت المقدس ثم دخل المسجد فصلى فيه ثم عرج به إلى السماوات فاستفتحها جبريل واحدة واحدة فرأى فيها من آيات ربه واجتمع بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصعد به في سماء بعد سماء إلى سدرة المنتهى حيث غشيها من أمر الله ما غشيها، فرأى عليه الصلاة والسلام مظهر الجمال الأزلي ثم زج به في النور فأوحى الله إليه ما أوحى. وهذه القصة وردت فيها رموز، وهذه الرموز نجدها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد عنها شيئا لا نضيف إليها شيئا ولا ننقص منها شيئا. أتلو عليكم ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بالمعراج، ثم أعود لأتحدث عن العلاقة بين الإسراء والمعراج وبين قضية القدس. فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فأخذت اللبن، فقال جبريل: أخذت الفطرة، وإنه مر على قوم يزرعون ويحصدون في كل يوم، كلما حصدوا عاد كما كان. فسأل: ما هذا؟ قال جبريل: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال: ما هذا؟ قال جبريل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر، ولحم آخر نيئ في قدر خبيث، فجعلوا يأكلون من النيئ الخبيث ويدعون النضيج. فقال: ما هؤلاء؟ قال جبريل: هذا الرجل تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيأتي امرأة خبيثة، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا فتأتي رجلا خبيثا. ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل تكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. ثم رأى نساء معلقات بثديهن، فسأل، فقال جبريل: هؤلاء اللاتي أدخلن على أزواجهن من ليس من أولادهم. ثم تأتي قضية أخرى كثر فيها الكلام واختلف فيها العلماء، وهي قضية الإسراء والمعراج، هل كان بالجسد والروح أم كان بالروح فقط. هنا أورد كلمة كتبها كاتب الإسلام مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، وهو الذي كان يدعى محامي الإسلام في عهده، وقد تعهد أن يتصدى لكل من يحاول أن يسيء إلى الإسلام عقيدة وشريعة وآداب وأخلاق، حتى صور نفسه فيما كتبه فقال: يخيل إلي أني رسول لغوي بعث للدفاع عن القرآن ولغته وبيانه. قال الرافعي فيما يخص هذه المسألة: وأنا على الرأي الذي عليه جمهور العلماء بأن المعراج كان بالجسد والروح معا، ويثبت ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة والنجم: ما زاغ البصر وما طغى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. يقول الرافعي: فلا يكون البصر يزيغ ويطغى إلا في الجسم، ولا ينتفي عنه ذلك إلا وهو في الجسم، ولم ينتبه أحد من المفسرين إلى المعنى المعجز العجيب في قوله تعالى: وما طغى. فذلك نص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى بجسم قد تحول عن الطبيعة الآدمية المحدودة، فليس له فيها فليس فيه منها شيء، إذ لا يكون طغيان البصر إلا من تسلط الخيال عليه بأهواء الجسم التي لا يستقيم بها حكم على حقيقته. فما زاغ البصر بكونه مقيد الحاسة، ولا طغى بكونه مطلق الخيال، بل كان كما يريد الله من آياته، أي كان حقيقة كونية في غير حالتها الأرضية الناقصة. والأم الذين قالوا إن الإسراء أو المعراج كان رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحجتهم في ذلك قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هذه الآية 60 من سورة الإسراء. وقد خلط المفسرون، والكلام للرافعي دائما، وقد خلط المفسرون في ذلك أيضا، وإنما كان التعبير بلفظ الرؤيا، موش الرؤيا بالتاء، الرؤيا وهي التي تكون مناما لنفي تأثير الحواس على الرأي، وإثبات أن الطبيعة الآدمية بجملتها كانت فيه كالنائمة، كالنائمة عن حياتها الأرضية بحقائقها وأخيلتها معا، فليس نائما كالنائم ولا مستيقظا كالمستيقظ. وللدكتور محمد حسين هيكل صاحب كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم رأي، ربما نجد بعض التشابه بين رأي الرافعي ورأي دكتور هيكل، ونجد أيضا ما يفترقان فيه، لأن الأول يمثل مدرسة إسلامية خالصة تستمد من الإسلام كتابا وسنة ومن روح الإسلام ومفاهيمه ومن التراث، أما الدكتور هيكل فكان متأثرا بالعقلانية إلى حد كبير، وكان متأثرا أيضا بالفكر المعاصر، حيث أن ثقافته ثقافة لا نستطيع أن نقول إنها ثقافة إسلامية خالصة، غير أن من الأمانة أن نذكر ما كتبه. يقول من جملة ما قال: ليس يستطيع هذا السمو إلا قوة فوق ما تعرف الطبائع البشرية الإنسانية، فإذا جاء بعد ذلك من اتبعوا محمدا، ليس يستطيع هذا السمو إلا قوة فوق ما تعرف الطبائع البشرية الإنسانية، فإذا جاء بعد ذلك ممن اتبعوا محمدا من عجز عن متابعته في سمو ملكاته، في سمو فكرته وقوة إحاطته بوحدة الكون في كماله وفي جهاده لبلوغ هذا الكمال، فلا عجب في ذلك ولا عيب فيه. والممتازون من الناس والموهوبون منهم درجات، وبلوغنا الحقيقة معرض دائما لهذه الحدود التي تعجز قوانا عن تخطيها. إذن الأستاذ مصطفى صادق الرافعي يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بجسم قد تحول عن الطبيعة المحدودة إلى الطبيعة الإلهية النورانية الرفيعة السامية، ودليله على ذلك هو قوله سبحانه وتعالى: لنريه من آياتنا. فلم يعد النبي عليه الصلاة والسلام يرى بالحواس التي يرى بها الناس، وإنما أصبح يرى بطاقة وقوة إلهية تجعله يشرف على الكون كله، فلا يحده زمان ولا مكان، علما بأن الإنسان عندما ينظر إلى الماضي أو الحاضر أو الآتي فإنه لا يستطيع إلا أن يعيش في سجنين، أن ينظر في عيني وهو مسجون في سجنين. كلنا إذا نظرنا نظرة عادية، إذا نظرنا إلى الأشياء نظرة عادية، فإننا ننظر إليها نظرة محدودة ونحن في سجنين لا نملك أن نتحرر منهما. السجن الأول هو سجن الزمان، والسجن الثاني هو سجن المكان. فلا تستطيع أن تتحدث عن شيء إلا إذا قلت بدأ أو بدأ أو كان أو حدث أو وقع في، لابد أن ترتبط بزمان، حياة أو موت أو عملا، ولابد أن تكون أيضا محدودا بالمكان، فتقول في أين ولد، أين قام، أين تحدث، أين فعل، فلا بد أن يكون الإنسان في كل ما يقول وفي كل ما يفعل محدود بالزمان والمكان. لكن الزمان والمكان هما سجنان تسجن فيهما الخلائق، أما الله سبحانه وتعالى فهو خالق الزمان وهو خالق المكان. فعندما أراد أن يحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شخص عادي يرى في الحدود التي يرى فيها الإنسان العادي ويبصر في الحدود التي يبصر فيها الإنسان العادي ويعلم ويستوعب في حدود العلم والاستيعاب للإنسان العادي، حوله عن هذه الطبيعة العادية وأودع فيه قوة ربانية جعلته لا يرى بحواسه العادية وإنما يرى بما أودع الله فيه من تلك الطاقة. يرى الرافعي أن قول الله تعالى لنريه إنه تحويل لطبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم من الطبيعة الآدمية إلى الطبيعة النورانية. مثلا تناول قضية جبريل والبراق التي وردت في الحديث عندما صور رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث له. قال إن جبريل يمثل الروح الملائكية التي جعلها الله صلة بينه وبين محمد عليه الصلاة والسلام، أما البراق فيمثل روح الأثير الذي هو موجود في الطبيعة والذي اكتشف العلم أخيرا بأنه يستطيع أن ينقل الأصوات. نحن نسمع أصوات الراديو بواسطة موجات الأثير، ولم يكن الناس في ذلك الوقت يعرفون الأثير، كانوا بعيدين جدا عن أن يعرفوا الأثير. وقد عرفنا في عصرنا الأثير أن كلمة تقال في أي مكان في الأرض تسمع في لحظتها. ما الذي حملها إلينا؟ إنه الأثير، والأثير قوة من القوى الطبيعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى لخدمة ما يشاء أن تخدمه هذه القوة. فالرسول عند الرافعي هذا عندما يقول البراق قال وما البراق إلا البرق، وما كلمة البراق إلا أنها البرق، البرق يعني أي الكلمة البرقية أو العمل البرقي الذي تم في سرعة مدهشة بواسطة الأثير، روح الأثير. هذا ما يقوله الرموز التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطي لنا الصور المجسدة أو الصور المجسدة للمعاني السامية التي في هذا الدين والتي برهن العلم وبرهن التطور الذي شهدته البشرية على أنها حقائق يعيشها الإنسان الآن ولا يستغرب منها. نحن لا نستغرب أن نرى الصورة المتلفزة التي ترسل من مركز فنراها، ولا نستغرب أن نرى الكلمة الطائرة التي تأتي من أقصى الأرض، ولا نستغرب أن نرى كيف يسخرون الأجهزة للاتصال بالأقمار والأفلاك، وكيف نرى من صعد على القمر وهو يتحرك ونشاهده، ونرى كيف يتم الاتصال بواسطة اللاسلكي بين رواد الفضاء وبين المراكز الفضائية التي تتحكم فيها والتي ترسله. كل هذه الأشياء بلغها الإنسان وهي طاقات كونية موجودة في الكون خلقها الله، ولكن الإنسان ما وصل إليها إلا الآن. لكن هذا الدين الذي هو دين الله الواحد الذي أرسل به جميع الرسل قد اكتمل على عهد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، بحيث يعطي قبسات وإشارات ترينا لو أننا اعتصمنا به وتمسكنا به وتدبرناه وتفهمناه لما سبقنا أحد في هذه المجالات التي ارتقى فيها قوم وتقهقر فيها آخرون، وما ارتقوا إلا لأنهم استعملوا ما وهبهم الله من طاقة العقلية لفهم هذه الأسرار الكونية التي ما خلقها الإنسان وإنما وجدها، ما خلقها الإنسان وإنما اكتشفها. والإسلام بهذه اللمحات الباهرة النورانية قد علم البشرية كيف تتحرك وكيف يستطيع الإنسان أن يمارس حركته حتى يؤكد رسالته التي هي في الأساس أنه خليفة الله في أرضه. وهذه الخلافة تقتضي أن يفهم عن الله مراده، وتقتضي أن يتدبر في ملكوت السماوات والأرض، وتقتضي أن يتعامل مع القرآن الكريم كما يريد الله أن يتعامل معه الإنسان بتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن مسؤولية المسلمين سلفا وخلفا نحو قضية الإسراء والمعراج مسؤولية خطيرة. عندما نصل إلى هذا التاريخ فعلينا أن نشعر بالعبء الكبير الذي ألقاه الله علينا. ليس مجرد أن نعرف وأن نسرد الوقائع والأحداث وأن نردد ما ذكره الرواة وكتاب السير، وإنما علينا أن نتدبر كتاب الله تعالى الذي ورد فيه ذكر الإسراء، مع العلم بأن الإسراء جاء في سورة الإسراء، أما المعراج فجاء في سورة النجم. ويرى الأستاذ الرافعي أن ورود الإسراء في سورة النجم، ورود المعراج في سورة النجم له دلالته الرفيعة. إن سورة النجم تحمل إلينا خبر النجم الإنساني العظيم، النجم الإنساني العظيم الذي رفع وعرج به إلى الملأ الأعلى ليرى من آيات ربه ما رأى. فلا غرابة أن تجي آية المعراج في سورة النجم. إن قصة الإسراء والمعراج فيها اختبار لمدى فهم المسلمين لرسالتهم ومدى ثقتهم في هذه الرسالة. من أخبار المعراج أن صديقية أبي بكر رضي الله عنه بدأت من هناك. صديقية أبي بكر، أبو بكر اسمه الأصلي هو عبد الله بن أبي قحافة. متى سمي أبو بكر بالصديق؟ عندما خرج في غد اليوم الذي عرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما خرج أبو بكر وجد الناس يتكلمون حول هذا الحدث الكبير، فأكثرهم المكذبون وأقلهم المصدقون. فعندما رأوا أبا بكر اجتمعوا عليه وقالوا له: أترى ما يقول صاحبك؟ ماذا قال؟ إنه يقول إنه قد أسري به ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس، ثم عرج به من هناك إلى السماوات العلى، ثم أعيد إلى فراشه ولما يبرد فراشه وحرارة جسده ما تزال في فراشه. أتصدق هذا يا أبا بكر؟ واش قال أبو بكر؟ لعلكم تكذبون عليه، ربما أنكم تقذفونه بهذا. ولم يقل، قالوا إنه بظاهر المسجد يحدث الناس وبإمكانك أن تسمعه بعد قليل. واش قال أبو بكر؟ ما انتظرش حتى يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لئن قال هذا فقد صدق، أليس يأتيني بخبر السماء فأصدقه؟ وعندما سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام مقولة أبي بكر سماه بالصديق، أي الرجل المؤمن واثق الإيمان، صديق العزيمة، قوي الإرادة، متصل بالله، فاهم لحقيقة الإسلام. أما البحث الفضائي الذي نجده الآن اهتمام العصر، قد سبق الإسلام إليه، سبق الإسلام. فما معنى أن نحتفل بالإسراء والمعراج ونحن لا نجد أنفسنا في ميدان الفضاء، في حين أن غيرنا تقدم في هذا المجال خطوات، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أول إنسان عرج به إلى السماوات بلحمه ودمه وهو بشر. ألا ينبغي أن نفكر في أن الإسراء والمعراج يدفعنا إلى أن نتأمل في ملكوت السماوات والأرض وأن نتعرف عليها، وخصوصا عندما كانت أمتنا في أوج ازدهارها أيام الحضارة الأندلسية، كان أول من فكر في الطيران هو عباس بن فرناس. أول من فكر في الطيران في تاريخ البشر رجل إسلامي جعل لنفسه أجنحة واتخذ ما ينبغي وطار، مع الأسف سقط لأنه أغفل شيئا وهو ذيل الطائرة الذي يحفظ التوازن بالنسبة للطائرة، وقد طار مسافة بعيدة. وهذا معروف إنه محاولة، كم من محاولات فشلت من محاولات الفضاء بالنسبة للعمالقة. الآن يقر الغرب والشرق معا بأن أول محاولة للطيران في تاريخ البشر بدأت في مجتمع إسلامي وفي الدولة الإسلامية وبهذا الرجل الذي ذكرت اسمه. الآن أصل إلى ما ذكرته أولا من علاقتنا نحن كمسلمين. محاضرتي هذه في الحقيقة موضوعها هو الإسراء والمعراج وقضية الأقصى المبارك، هذا هو موضوع. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل إلى محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعا. وكما أريد لهذه الرحلة العجيبة إعلان وراثة الرسول صلى الله عليه وسلم لمقدسات الرسل قبله، واشتمال رسالة الإسلام على هذه المقدسات كلها، وارتباط الرسالة الخاتمة بها جميعا، فهي رحلة ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكان كما ذكرت بالنسبة للإسراء والمعراج، وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان والمكان، وتتضمن معاني أكبر من المعاني التي نكتشفها للنظرة الأولى. وصف الله تعالى المسجد الأقصى بقوله الذي باركنا حوله. لاحظوا أن هذا الوصف يرسم البركة، وهي حافة محيطة بالمسجد فائضة عليه، وهو ظل لم يكن ليلقيه تعبير مباشر لو قال الله تعالى باركناه أو باركنا فيه. عندما قال الله تعالى باركنا حوله فإن هذا المعنى هو أن الأرض التي تحيط بالمسجد، المسجد الأقصى الذي هو ثالث المساجد المقدسة التي لا تشد الرحال إلا إليها، المسجد الحرام بمكة، المسجد النبوي الشريف في المدينة، المسجد الأقصى في القدس، إننا في هذه الذكرى نتأمل ما كنا عليه وما عدنا إليه، ونحن قد حرر الله هذه الأوطان التي كانت كلها مستعمرة استعمارا عسكريا وثقافيا واقتصاديا وبشريا وماديا، غير أن المعنى الكبير الجذوة الشعلة التي أضاءها محمد عليه الصلاة والسلام باعتباره هو أيضا شعلة ونورا وهاجا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا المعنى نفسه له علاقة بالإسراء والمعراج. عندما يقول الرافع إن محمدا قد تحول من جسم بشري يتحرك بحواسه إلى طاقة نورانية تحرك بأمر الله، من تفاسير الحديثة من رأى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحول إلى طاقة إشعاعية، والعلم يؤكد ذلك. العلم يؤكد وجود الإشعاع في الإنسان. والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.